وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الصورة الأولى، وهي ما إذا علم المكلف أنه إما في الثالثة بعد الركوع أو في الرابعة قبل الركوع. وقد مر أن في حكم هذه الصورة أربعة أقوال، وصل الكلام إلى القول الرابع، وهو ما أفاده الشيخ المرتضى الحائري قدس سره في كتابه خلل الصلاة وأحكامها صفحة 733. ومحصله أن دليل البناء على الأكثار لا يشمل مثل هذه الصورة، لما مر سابقاً من أن لازم شمول دليل البناء على الأكثار إما لغوية الأمر بالاحتياط أو لغوية الأمر بالتسليم، فإن المكلف إذا بنى على الأكثار أي بنى على الرابعة فحينئذ إما أن يأتي بالركوع أو لا يأتي به، فإن أتى بالركوع بمقتضى قاعدة الشك في المحال فسوف يعلم تفصيلاً بلغوية الأمر بصلاة الاحتياط، لأن صلاته إما تامة إن كانت أربع ركوعات، أو أن صلاته قد اشتملت على ركوع زائد إن كانت ثلاث ركوعات في الواقع بركوع زائدين. فحيث يعلم أن صلاته إما تامة أو فاسدة فالأمر بركعة الاحتياط لغوون، وإن لم يأتي بالركوع بل بنى على الرابعة وترك الركوع وجلس وتشهد وسلم فإنه يعلم بأن التسليم لا شرعية له، لأنه إن كان في الواقع في الثالثة فلا تسليم في الثالثة، وإن كان في الواقع في الرابعة فالمفروض أنه أتى بها بلا ركوع، والركعة بلا ركوع باطلة، فإذا كانت الصلاة باطلتان فوجود التسليم لا شرعية له. إذن دليل البناء على الأكثار كما ذكر سيد المستمسك قدس سره لا يشمل المقام إما للغوية الأمر بالاحتياط أو لغوية التسليم، فإذا لم يشمله دليل البناء على الأكثار شمله الاستصحاب، بمعنى أن المكلف حيث يعلم أنه أتى بثلاثة ركوعات لثلاث ركعات جزمان، وإنما يشك هل دخل في الرابعة أم لم يشك أم لم يدخل، فإذا لم يشمله دليل البناء على الأكثار فيشمله دليل الاستصحاب، وهو استصحاب عدم دخوله في الرابعة فيكمل الثالثة ويأتي بركعة مضافة إليها لتكون رابعة لصلاته من دون إحداث ركوع جديد، وإنما يكتفي بأنه يأتي عفوا بأنه يكمل الثالثة ويأتي بركعة مضافة متصلة. غاية الأمر أن هذا الاحتمال أو هذا المبنى مبتلى باحتمال زيادة ركعة، إذ لعله أتى بأربع ركعات واقعان، فتكون الركعة المضافة المتصلة ركعتان زائدة. هذا فقط الاحتمال موجود، وهذا الاحتمال منفي باستصحاب عدم الزيادة، أو فقل بأنه منفي بنفس الاستصحاب الأول، فإن الاستصحاب الأول يقتضي عدم دخوله في الرابعة، فما أتى به من ركعة فهي رابعة بمقتضى الاستصحاب وليست ركعة زائدة، فنفس الاستصحاب الأول هو ينفي كون الركعة المضافة ركعة زائدة، وتتم الصلاة ظاهراً وإن لم يحرز صحتها واقعاً. وما ذكره قدس سره مبني على جريان الاستصحاب في باب الشك في عدد الركعات، حيث إن عندهم بحثاً هل يجري الاستصحاب أصلاً في باب الشك في عدد الركعات، أم أن الشارع ألغى الاستصحاب في باب الشك في عدد الركعات، وهذا ما سيأتي الإشارة إليه عند الحديث حول الصورة الثانية. الصورة الثانية: إذا علم المكلف أنه إما في الثالثة قبل الركوع أو في الرابعة بعد الركوع، أي إن كان في الواقع قد أتى بثلاث فهو يحتاج إلى ركوع، وإن كان في الواقع قد أتى بأربع فهو لا يحتاج إلى ركوع، إذن هو إما قائم للثالثة فيحتاج إلى ركوع، أو قائم إلى الرابعة فلا يحتاج إلى ركوع، لأن هذا القيام قيام بعد الركوع وليس قبله. ففي مثل هذه الصورة نذكر أقوالاً ثلاثة. القول الأول ما ذكره سيد العروة قدس سره كقول، وإن كان قد عقب عليه بقوله فيحتمل وجوب البناء على الأربع، أن يبني على الأربع بعد الركوع، يعني على أربع بعد الركوع، لا على أربع، على أربع بعد الركوع، فلا يركع بل يبني على الأربع ويسجد ويتم، وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه. أي بما أن المكلف مردد بين الثالثة والرابعة، فهناك دليل يقول من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع فيبني على الأربع، ولكن هل يبني على أربع مع كونه بعد الركوع فيترك، أو يبني على أربع في الجملة ثم يأتي بالركوع؟ قال: المدلول الالتزامي لدليل البناء على الأكثر أن يبني على الأربع بلوازمها، فإنه إذا دار أمره بين ثلاث قبل الركوع أو أربع بعد الركوع فدليل البناء على الأكثر مفاده ابني على أحد طرفي الشك بلوازمه، فإذا بنى على الأربع فمن لوازم الأربع أنه بعد الركوع، لذلك المدلول الالتزامي في المقام لدليل البناء على الأكثر أن يترك الركوع ويسجد ويتم صلاته. ولكن هنا ملاحظتان على ما أفيد في متن العروة. الملاحظة الأولى أن دليل البناء على الأكثار لا يدل على تنزيل الركعة البنائية منزلة الركعة الواقعية في تمام الآثار، بحيث يقال إذا كانت هي الرابعة فيترتب عليها آثار الرابعة ومن آثارها أنه بعد الركوع، بل غاية مفاد دليل البناء على الأكثر معالجة النقص من حيث العدد لا من الحيثيات الأخرى. فإذا شك المكلف بين الثلاث والأربع فالشك في العدد معالج بدليل البناء على الأكثر بأن يقال ابني على الأربع، وأما تنزيل الرابعة البنائية منزلة الرابعة الواقعية من حيث الآثار واللوازم فهذا تحميل لدليل البناء على الأكثر من دون قرينة عليه، فلا فائدة فلا يستفاد منه أكثر من معالجة النقص من حيث العدد. وأما هذه الملابسة الاتفاقية للمكلف وهو أنه لو كان في الرابعة واقعاً لكان بعد الركوع، فهذه الملابسة الاتفاقية لا يتكفل دليل البناء على الأكثر إثباتها. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن المكلف بنى على الأكثر، وحينئذ إما أن يأتي بالركوع أو لا يأتي، واحدة من الثنتين. وهذا ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في موسوعته في الجزء 19 صفحة 155، وهو أنه المكلف وظيفته البناء على الأكثر، بنى على الأكثر. إن أتى بالركوع أيضا يعني بنى على أنه في الرابعة بمقتضى دليل البناء على الأكثر، وأتى بالركوع بمقتضى قاعدة الشك في المحال حيث لا يدري هل هو مطالب في هذا المحل بالركوع أم لا، مقتضى قاعدة الشك في محل الركوع أن يأتي بالركوع إذا شك في الإتيان به، فأتى بالركوع. فحينئذ بمجرد أن يسلم يحصل له العلم بلغوية الأمر بركعة الاحتياط، أن الأمر بركعة الاحتياط لغو في حقه. لما؟ لأن صلاته إن كانت واقعاً ثلاث فحينئذ الركوع الذي أتى به أتى به في محله، لأنه إن كان في الثالثة فشنو؟ فهو مطالب بالركوع، فالركوع الذي أتى به في محله، لكن التسليم وقع لغواً لأنه لا تسليم في الثالثة. وإن كان في الواقع مطالب، وإن كان في الواقع قد أتى بشنو؟ بأربع، فمن أتى بأربع ليس عليه ركوع وقد أتى بركوع، فلزم من ذلك بطلان صلاته لزيادة الركوع. فهو يعلم إما بلغوية التسليم أو أنه بلغوية الإتيان بركعة الاحتياط بلحاظ أن الصلاة فاسدة لزيادة الركوع. هذا إذا أتى بالركوع. وأما إذا لم يأتي به بل اقتصر على البناء على الأكثر ولم يأتي بالركوع وتشهد وسلم، فحينئذ أيضا يأتي الكلام أن هذا التسليم لغو، لأنه إن كان في الثالثة فلا تسليم، إن كان في الرابعة هذا المكلف فلا يحتاج إلى صلاة الاحتياط. إذن فعلى كل حال دليل البناء على الأكثر لا يشمل مثل هذا المكلف. لماذا؟ لأنه مبتلى على كل حال، أتى بالركوع أم لم يأتي بالركوع، بمانع من تتميم البناء على الأكثر وهو الإتيان بركعة الاحتياط. فإنه يعلم إما أن التسليم لغو في حقه أو ركعة الاحتياط لغو في حقه، وكما أن الأمر بركعة الاحتياط أمر طريقي لإحراز الامتثال، فالأمر بالتسليم أيضا أمر طريقي لإحراز الامتثال. القول الثاني، وهو القول بتصحيح صلاته، أنه يمكن القول بصحة صلاة هذا المكلف. والوجه في ذلك أنه قد يدعى في المقام وجهان لتصحيح صلاة المكلف بعد سقوط دليل البناء على الأكثر. المفروض أن دليل البناء على الأكثر لا يشمله، إذن نلجأ إلى وجوه أخرى. الوجه الأول لتصحيح صلاة المكلف ما ادعي وأشار إليه المحقق الإيرواني في عقد اللآلي من أنه قد يقال إن هناك دليلاً على البناء على الأقل. أصلاً عندنا دليل لفظي على البناء على الأقل، إذا لم يشمله دليل البناء على الأكثر يشمله دليل البناء على الأقل، وهو معتبرة العلاء. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن. فيقال إن هنا قرينتين في الرواية ترشد إلى أن وظيفته البناء على الأقل. القرينة الأولى قوله يبني على اليقين، وظاهر اليقين إرادة اليقين الفعلي لا اليقين الذي يراد تحصيله، وليس لدى المكلف يقين فعلي إلا اليقين، لأنه أتى بثلاث ويشك في الرابعة. وإلا اليقين بفراغ العهدة ليس يقينا فعليا، وإنما هو يقين يطلب تحصيله، بينما قول المولى يبني على اليقين ظاهر في أن هناك يقينا بالفعل لدى المكلف وعليه البناء عليه، فإن ظاهر العناوين إرادة الفعلية، ولا يوجد يقين فعلي للمكلف إلا اليقين بالأقل والشك في الأكثر. إذن هذه القرينة الأولى أن يبني على أنه أتى بثلاث فقط. القرينة الثانية أنه لم يأمر بالتسليم، بل قال: فإذا فرغ تشهد وقام. وعدم الأمر بالتسليم ظاهر في أنه لا يريد ركعة منفصلة المسمات بركعة الاحتياط، بل يريد ركعة متصلة. فمقتضى هاتين القرينتين تمام الدليل على أن الوظيفة البناء على الأقل. إلا أن يقال إن الرواية مشتملة على ما يصلح للقرينية على الخلاف، وهو قوله صلى ركعة بفاتحة القرآن. فإن هذا التعبير صلى ركعة بفاتحة القرآن إنما ينسجم مع ركعة الاحتياط، وإلا لو كانت ركعة متصلة لم يكن مطلوباً بفاتحة القرآن. فالأمر بركعة بفاتحة القرآن
دال على أن المنظورة ركعة الاحتياط. إذن الرواية بلحاظ بعض ألفاظها ظاهرة في البناء على الأقل، بلحاظ ما في الذيل ظاهرة في البناء على الأكثر، وحيث إنها مشتملة على ما يصلح للقرينية على الخلاف فهي مجملة من هذه الجهة، فلا تصلح دليلاً للبناء على الأقل. الوجه الثاني أن يقال إن مقتضى قاعدة الشك في المحال أن يبني على الإتيان بالركوع. صحيح أنه لا يشمله دليل البناء على الأكثر لما مضى، ولكن عندنا قاعدة تسمى بقاعدة الشك في المحال، وهي قوله عليه السلام في معتبرة ابن أبي يعفور: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، أي ما دمت لم تتجاوز المحال فأتي بما هو مشكوكون. والمفروض أن المكلف هنا يشك هل أنه مأمور بالركوع أم لا، لأنه الآن قائم ولا يدري هو قائم قبل الركوع قائم بعد الركوع، فهو شك في الركوع في محل الركوع، فمقتضى قاعدة الشك في المحل أن يأتي بالركوع. فإذا أتى بالركوع وأكمل صلاته مقتضى البناء على الأقل أن يضم ركعة أخرى، مقتضى قاعدة الشك في المحل أن يأتي بالركوع. فإذا فرغ من الصلاة وقال: أنا لا أدري صليت ثلاثاً وكان الركوع ركوعاً زائداً أم صليت أربعاً، فبما أنه يشك في الزيادة يمكن التأمين منه باستصحاب عدم الزيادة. ولكن الكلام في نفس هذه القاعدة وهي قاعدة الشك في المحال، هل هناك قاعدة اسمها قاعدة الشك في المحال أم لا؟ صحيح أنه ليس هناك قاعدة، فإن هذا الذيل ورد في روايات قاعدة التجاوز، حيث إنه قال عليه السلام: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. والمراد بهذه الفقرة أنه إن حصل لك الشك بعد تجاوز المحال جرت قاعدة التجاوز، وإن حصل لك الشك قبل التجاوز فمقتضى قاعدة الاشتغال أن تأتي بما شككت فيه، فليس الذيل إلا بياناً لما هو مقتضى قاعدة الاشتغال، لا أنه تأسيس لقاعدة شرعية يعبر عنها بقاعدة الشك في المحال كي يعتمد عليها. فليس في المقام إلا حكم العقل بأن مقتضى قاعدة الاشتغال أن يأتي بالركوع المشكوك. ليس هناك شيء آخر قد يقال لنا دليل في المقام على أن يأتي بالركوع وهو مقتضى قاعدة الشك في المحال. القول الثالث ألا وهو القول بالبطلان، وهو ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره تمسكا بإطلاق صحيحة صفوان الدالة على أن الأصل الأولي في الشك في الركعات هو البطلان. قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، حيث يدعى أن مقتضاها كل شك في عدد الركعات فهو موجب لبطلان الصلاة ولا مجال لجريان الاستصحاب. خرج عن إطلاق هذه الرواية الشكوك التسعة الصحيحة لقيام دليل خاص بها، فما سوى الشكوك التسعة الصحيحة فهو مندرج تحت إطلاق الرواية. إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك يعني ظنك على شيء فأعد الصلاة. يأتي الكلام في هذا المطلب إن شاء الله تعالى.